الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سورة البقرة مدنية وآياتها 86، وهي أول سورة نزلت في المدينة بعد سورة المطففين التي نزلت آخر سورة في مكة قبل الهجرة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سورة البقرة هي أول سورة أنزلت في المدينة، وهي أول السبع الطوال في القرآن. مقسم إلى أقسام: الطوال، والمئين، والمثاني، والمفصل. هذه أقسام القرآن: الطوال، والمئين، والمثاني، والمفصل. والمفصل مقسم إلى 3 أقسام: طوال المفصل، قصار المفصل، وواسط المفصل، قصار المفصل. فطوال المفصل من قاف إلى عما يتساءلون، وأوساط المفصل من عما يتساءلون إلى الضحى، وقصار المفصل من الضحى إلى الناس. وأما السابق فيأتينا في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضل فرق البقرة مما فات المصنف رحمه الله تعالى. البقرة نزلت في مدد طويلة، مكث نزول البقرة 10 سنوات. فأول ما نزل، أول وجود النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، نزل من البقرة بعض الآيات، وبقي ينزل تنزل سورة البقرة إلى العام الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذه المدد فقد وقع ترتيب لآيات البقرة، والترتيب ترتيب الآيات توقيفي عند الله، بحيث يكون بين هذه الآيات علاقة قوية جدا حيرت العلماء، وهي ما يسمى بالنظم. العلماء اعتنوا بسورة البقرة عناية عظيمة، وعلى رأسهم الصحابة، ولنا فيهم أسوة. ونحن كما ذكرت لكم قد اقتطعنا من وقتنا هذه الساعة التي أرجو الله أن يبارك فيها، وأن تقلب حياتنا، وأن تؤثر على معادنا، وأن ترفع درجاتنا. هذه الساعة المباركة قدمناها لله، وإن شاء الله تبقى هبة لله، لا نرجع فيها، ولا يجوز لرجل وهب هبة أن يرجع فيها. لنا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. مكث عمر بن الخطاب يتدبر ويحفظ سورة البقرة في مدة 12 سنة، ومكث ولده عبد الله وهو يحفظ ويتدبر سورة البقرة في 8 سنوات. فسورة البقرة كما يأتينا عند الشارع، عند المؤلف رحمه الله تعالى، سورة عظيمة فيها كثير من الأخبار والأحكام المتضمنة للحلال والحرام. فسورة البقرة سورة مدنية، من أوائل ما بدأت النزول، ومن أواخر ما نزل كانت سورة البقرة. وقلنا أن السورة المدنية هي السورة التي نزلت بعد فتح مكة، بعد الهجرة للمدينة السورة المدنية التي نزلت بعد الهجرة للمدينة، ولو كان ذلك في مكة، ولو كان ذلك في مكة بعد فتح مكة، ما نزل في مكة بعد فتحها وكان بعد الهجرة فهذا يسمى مدني ولا يسمى مكي. والغالب على السور المكية تثبيت العقيدة والتركيز على اليوم الآخر، والغالب على السور المدنية الأحكام. فجل نداءات يا أيها الناس في القرآن إنما كانت في السور المكية، وجل نداءات يا أيها الذين آمنوا إنما كانت في السور المدنية، لأن المطلوب من الإنسان أن خوطب لا إله إلا هو سبحانه يخاطبك يا أيها الذين آمنوا، يتودد إليك يتحبب إليك قبل أن يأمرك، وهو ربك الذي خلقك سبحانه وتعالى. لو أردنا نتكلم، ومن الخطأ أن أقول، وهذا خطأ شائع بين الناس، من الخطأ أن أقول نتكلم عن الأفكار الرئيسية في الآيات، خطأ هذا. الأفكار، هذه كلمة خطأ، الأفكار قد ذهن وربط من عندك من كيسك من رأس مالك، والقرآن كله أحكام ووحي. لو أردنا نتكلم عن المحاور الرئيسية في سورة البقرة ونقسمها لمحاور عامة، نستطيع أن نقسمها إلى 5 محاور. المحور الأول كان في ظاهرا في أول السورة، ثم تخللته هذا المحور، وجد في كثير من المواطن، ومن بينها المواطن التي سمعناها في قراءة أخينا اليوم جزا الله خير، التركيز على أن القرآن من عند الله عز وجل، التركيز على أن القرآن الكريم من عند الله سبحانه وتعالى، هذا المحور الأول الظاهر. المحور الثاني تقسيم الناس إلى أصناف ممن حمل الأمانة في الظاهر والباطن وهم المؤمنون، وممن حمل الأمانة في الظاهر دون الباطن وهم المنافقون. وقد طولت أوائل سورة البقرة في بيان المنافقين، والمنافقون المذكورون في البقرة لهم صلة بصناديد يهود، نفاق من أقذر وأفحش وأسوأ أنواع النفاق. والصنف الثالث وهم الكفار الذين ردوا الأمانة في الظاهر والباطن. في على تقسيم ربنا جل في علاه في أواخر سورة الأحزاب، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات من ردوا الأمانة، من قبلوا الأمانة في الظاهر دون الباطن، والمشركين والمشركات من ردوا الأمانة في الظاهر والباطن، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات من قبلوا الأمانة في الظاهر والباطن، وكان الله غفورا رحيما. فالمحور الثاني في تفسير سورة البقرة أو في سورة البقرة تقسيم الناس إلى 3 أصناف. المحور الثالث من سورة البقرة ذكر أهل الكتاب ولا سيما اليهود، والتذكير بنعم الله عليهم وبيان لؤمهم وغدرهم وحقدهم على أنبيائهم ولعبهم في دينهم، قوم يلعبون في الدين. ففي تركيز شديد على أهل الكتاب ولا سيما اليهود خلافا لآل عمران، فيه ذكر اليهود قليل لكن التركيز كان على النصارى. والمحور الرابع وهو بمثابة نصف الصورة الأحكام التشريعية التي تخص الدولة الفتية الإسلامية التي قامت في المدينة النبوية وتخص أفرادها. فالأحكام في سورة البقرة قسمان، أحكام تخص الفرد وأحكام تخص الدولة. بعد الدولة ناشئة، والله الذي يربيها وهو الذي يشرع لها. فالأحكام التي تخص الأفراد ذكرت أحكام تنظيم الأسرة، زواج الطلاق وما يلحق بهما، تنظيم الأسواق، البيع والشراء، حل الربا، حرمة حل البيع وحرمة الربا، تنظيم العلاقة مع الله في أحكام الحج والعمرة والصيام، أحكام تخص الدولة في الإنفاق، النفقة كانت في ذاك الوقت تحت رعاية الدولة، الزكوات والنفقات كانت تحت رعاية الدولة، القصاص، أحكام الجهاد، هذه أحكام عامة وردت في الصور، الدين، الدين تحت رعاية الدولة أيضا. الخلاصة أن أحكام سورة البقرة الأحكام التشريعية كثيرة، ولكثرتها سميت سورة البقرة فسطاط القرآن، من أسماء سورة البقرة فسطاط القرآن، والفسطاط والمدينة الذي تكثر عليها ورود الناس، المدينة التي يردها الناس بكثرة هذه تسمى فسطاط، فالبقرة يكثر الرد إليها، الذي يخرج من السبع الطوال يصبح ما بعد السبع الطوال فيه تفصيل للسبع، وسنرى أننا سنطول في الطوال وثم ما بعد الطوال سنرد إلى ما مضى. هذا المحور الرابع. المحور الخامس من محاور سورة البقرة التي تضمنتها خاتمتها التضرع إلى الله عز وجل ودعاؤه، وختمت بالدعاء بالنصر على الكافرين. في سر في هذه العلاقة تأتينا في حينها إن شاء الله تعالى. هذه المحاور الخمسة التي تضمنتها سورة البقرة بالإجمال، إجمال ما في سورة البقرة يعني نضعها في هذه المحاور الخمسة. سورة البقرة من السور التي لها فضل عظيم، وفضل سورة البقرة ورد أيضا على محاور متعددة. ورد في المحور الأول فضل البقرة خاصة، المحور الثاني بعض آيات تضمنتها البقرة، آية الكرسي وآخر البقرة، المحور الثالث فضل البقرة مع آل عمران، فجاءت أحاديث تجمع الفضل للسورتين معه، المحور الثالث أو الرابع فضل سورة البقرة مع السبع طوال، الذي يستقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير سورة البقرة يجدها إما أنها أحاديث جاءت في سورة البقرة خاصة، أو جاءت أحاديث في فضل آية الكرسي أو أواخر البقرة، أو أحاديث جاءت في فضل البقرة مع آل عمران، أو أحاديث جاءت في فضل السبع الطوال. هذه مجمل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إجمال ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل البقرة. مفردات فضائل سورة البقرة سيذكر العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى كعادته بعض الأحاديث، وسيذكرها معزوة إلى دواوينها من كتب السنة. نسمع
فضلها. روى أحمد ومسلم والترمذي والنسائي من حديث سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
طيب، طبعا هو قدم أحمد على مسلم في العزو، لأن أحمد بمثابة شيخ مسلم، ولمسلم كتاب مسائل أحمد وهو مفقود. روى أحمد ومسلم بالتنوين
ومسلم
والترمذي والنسائي من حديث سهل بن أبي صالح عن أبيه، لا أدري، الاختصار لا يستدعي أن نذكر سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. لكن من لطائف ما يذكر، وأنتم طلبة علم حديث أيضا، أن كثيرا من المستشرقين اليهود الجدد شككوا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. رد عليهم بعض علماء الهند، الشيخ محمد الأعظمي، محمد الوليد الأعظمي، في رسالة دكتوراه قدمها في السوربون، رسالته عجيبة، وقف على نسخة سهل ابن أبي صالح عن أبي، النسخة التي كتبها سهل، وقارن ما في هذه النسخة المكتوبة على ما رواه العلماء منها، فوجدها متطابقة حرفا بحرف، وأن هذه التطويل في الأسانيد لا يؤثر على صحة الضبط. ضبط السنة وضبط القرآن ضبطان، ضبط صدور وضبط سطور، والأثبت والأبرك والأحسن والأنفع للأمة ضبط السطور وضبط الصدور.
ضبط الصدور،
ضبط الصدور أنفع وأبرك وأثبت للأمة من ضبط السطور. يقول أبو هريرة فيما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. القبر الأصل فيه ألا يقرأ عنده القرآن. لا تجعلوا بيوتكم كالقبور، فالقبور لا يصلى عندها ولا يقرأ القرآن في شرع الله. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعل يا مسلم يا عبد الله قبرك بيتك مثل القبر، فالقبر تهجر الصلاة عنده، والقبر لا يجوز أن تقرأ عليه القرآن. لما فسدت اعتقادات الخلق فظنوا أن الله لا يسمع إلا عند القبر، فزعوا يعبدون الله عند القبور. والأصل في من يذهب للقبور، الأصل فيه أن يذهب ليتذكر أنه سيكون واحدا من المقبورين، وليست العبادة إلا للأصل الذهاب. ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. لما يا رسول الله؟ فإنها تذكركم بالآخرة. فزوروها فإنها، فاء التعليل، فإنها تذكركم بالآخرة، في رواية ترقق القلوب. قبور ما عندها عبادة. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، قبور ما عندها عبادة في شرع الله، حتى يقطع الشرع أي توجه وتعظيم بالعبادة الخاصة لغير الله، بتدابير آتى بها الشرع حتى يبقى القلب مع الرب بالعبادة، ولا يتجه القلب لغير الرب، ما يتجه القبر لمقبور، لا لحي ولا لميت في أن تسأله حاجتك، تتوسل إليه بصالح الدعاء نعم، لكن الدعاء لله. خلاصة: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد من أراد الحديث، قال: فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان. فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، شيطان نكرة، لا يقربه
أي شيطان
نفي، النكرة في سياق النفي من ألفاظ العموم. فالبيت الذي تقرأ فيه البقرة محفوظ بحفظ الله. في رواية خرجها الدارمي عن ابن مسعود قوله، وله حكم الرافع، قال ابن مسعود: فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان ويخرج وله ضراط، ويخرج وله ضراط. البيت الذي تقرأ في سورة البقرة الشيطان يخرج له ضراط، كما لو أنه سمع الأذان، لما يسمع الأذان يفر الشيطان وله ضراط في مسلم وله حصاص في الصحيحين. والحصاص والضرات. فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان، فالبقرة لها أثر على الشياطين، ولا سيما آية الكرسي، فآية الكرسي فيها بركة عظيمة، وفيها حرز من الشيطان. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وكلني على تمر الصدقة، صدقة الفطر، فكان يضعه في مكان، قال: فكلما دخلت عليه وجدت أثر كف فيه، أثر كف مأخوذ منه، قال: فرصدته فوجدت شيخا كبيرا، أو قال: امرأة عجوزا، فمسكتها فقلت لها: سأرفعك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: إني امرأة عجوز، وإن لي من الأولاد، وإني لا أعود. قال: فتركتها. ثم الثانية فقالت: إني امرأة عجوز. قال: فتركتها. ثم الثالثة قلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله. فقالت له: أعلمك شيئا، ولا أقدر أن آخذ شيئا من تمر الصدقة، اقرأ آية الكرسي. في الحديث في رواية: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه ما يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. الشيطان يفر من الإنسان الذي يقرأ آية الكرسي. ولا يزال عليك من الله حافظ. والشيطان إذا قرأت آية الكرسي على شيء، فإن آية الكرسي تحفظ بإذن الله سبحانه وتعالى. قال أبو هريرة: فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك في وجهي قبل أن يخبره بشيء، وقال لي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة أو الليلة؟ أطلعه الله عز وجل على الحادثة قبل أن يخبر أبو هريرة. ثم قال له صلى الله عليه وسلم، قال له: صدقك وهو كذوب، صدقك فيما أخبرك وهو كذوب. يقول ابن مسعود: إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان وله ضراط، ألا وإن لكل شيء سناما، وسنام القرآن سورة البقرة. ألا وإن لكل شيء سناما، وسنام القرآن سورة البقرة. فالبقرة من أسمائها سنام القرآن. وقد صح عن عائشة أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في مسند أحمد وغيره، قالت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن لكل شيء سناما، وسنام القرآن سورة البقرة، وإن فيها آية هي سيد آي القرآن، ألا وهي آية الكرسي. النبي يقول: أنا ألا وإن فيها، في البقرة، آية هي سيد آي القرآن، وهي آية الكرسي. ولذا في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، قال: أي سورة معك أعظم آية في كتاب الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قاله النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أي آية معك أعظم في كتاب الله؟ مقامك في القرآن يخولك أن تعرف هذه الآية. فقاله: يا أبا المنذر، أي آية معك أعظم في كتاب الله؟ فقال: يا رسول الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم يده بصدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، هنيئا لك بالعلم الذي معك، الذي استطعت من خلاله أن تميز أعظم آية في كتاب الله. ليهنك العلم أبا المنذر، هنيئا لك بالعلم الذي معك. فهذه بعض فضائل آية الكرسي، وتأتينا باقي فضائلها، وهذا من تحصيل حاصل من فضائل سورة البقرة المتضمنة لآية الكرسي. فسورة البقرة البيت الذي تقرأ فيه لا يقربه الشيطان. في رواية عند ابن حبان في صحيحه، وهي صحيحة، فيها تقييد أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان 3 أيام. هنالك تقييد بأن السورة التي بأن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان، لا يقرب البيت 3 أيام. يعني كل 3 أيام من كان مبتلى فليقرأ سورة البقرة في بيته. نسمع الحديث الثاني.
وروى الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث عبد الحميد بن جعفر بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذوو عدد، فاستقرأهم، فاستقرأ كل واحد منهم ما معه من القرآن، فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال: ما معك يا فلان؟ فقال: معي كذا وكذا، ومعي كذا وكذا، وسورة البقرة. فقال: أمعك سورة البقرة؟ قال: نعم. قال: اذهب فأنت أميرهم. فقال رجل من أشرافهم: والله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا أني خشيت ألا أقوم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن واقرؤوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان، ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكئ على مسك. حديث حسن.
أوكئ على مسك إيش يعني؟ يعني ربط العين وكاء السه، الحديث يعني رباط السه، رباط الدبر، فإذا نامت العين حل الوكاء. حديث جليل في فوائد كثيرة، ولكن نختصر ونعتصر ما استطعنا. النبي صلى الله عليه وسلم توجيه الحديث على فضائل سورة البقرة قدم رجلا على من هو أكثر شرفا منه، والعرب تعتني بالشرف والحسب والنسب، فقدم من هو دون على من هو الأكثر بسبب القرآن. القرآن يرفع ويضع، القرآن لا يرفع فقط، القرآن إما يرفع وإما يضع. إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. توافق الآية والحديث متوافقتان. فالظلمة القرآن يكون عليهم خسارة، ولذا قال بعض السلف: ما جلس أحد مع القرآن وقام سالما. درسنا هذا لا يكون واحد منا سالما، إما له وإما عليه، إما يرفع وإما يخفض، إما يتقرب من الله عز وجل. وإذا قامت البينة والفهم والعلم بالقرآن تزداد الحجة على الإنسان. ولذا يفترض أننا كلما فهمنا كتاب ربنا تقدمنا في قربنا منه سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم صاحب البقرة. الرجل الشريف لما هان على نفسه أن لا يحفظها إيش قال؟ قال في الحديث، قال: والله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا أني خشيت ألا أقوم بها، إني خشيت ألا أقوم بها. كيف كانوا يثبتون القرآن؟ حامل القرآن ما ينبغي أن يترك قيام الليل، ولا يمكن لحامل القرآن أن يبقى حاملا للقرآن وهو تارك لقيام الليل. ولذا في الحديث الذي عندي ابن حبان وهو مرعب جدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي فوجدت أسوأها، أسوأ عمل لهذه الأمة، فوجدت أسوأها رجل أعطي القرآن فلم يقم به فنسيه. أسوأ عمل لهذه الأمة رجل أعطي القرآن فلم يقم بالقرآن فنسيه. ولذا هذا الرجل الشريف فقيه، يعرف سعة نفسه ويعرف استعداد نفسه، إن حفظ ينسى لأنه لا يقوم، فهذا الذي منعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمرا: تعلموا القرآن. ثم قال: وقرأوه. القراءة غير التعليم. الأمة اليوم قامت جمعيات وقامت مؤسسات وقامت دور قرآن، ولهجت الألسنة بنطق القرآن على وجه الله الحمد والمنة، على وجه صحيح، بل في الحقيقة فيه غلو، يعني فيه غلو في 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 تصحيح الحروف، فاللحن كاد أن ينعدم على ألسنة بعض المنشغلين بالقرآن. والمن والمنة العظمى والبركة الكبرى أن يرفع الله تعالى اللحن عن الأعمال، أن يرفع الله عز وجل اللحن عن الأعمال، أن يكون عملك مع قولك، تلاوتك مع عملك المستلزم لفهمك والتفقه في القرآن، أن يكونان يسيران في يعني خطوط واحدة. ما ينبغي فقط جهود الأمة اليوم في القرآن قائمة على حفظه، على قراءته وعلى حفظه وعلى حسن النطق به، وهذا جانب يسير، وجانب هو عبارة هو بمثابة الوسيلة للغاية، هو الوسيلة للغاية، والغاية أن تحسن فهم القرآن وأن تتدبر القرآن. فالنبي يقول: تعلم القرآن، ويقول: وقرأوه. ثم ضرب مثلين: مثل الذي يقرأ القرآن ويعمل به ويقوم به، مثل الجراب المحشو مسك، أينما دخل الناس تشم منه الروائح الطيبة، والذي معه القرآن ولا يقوم به مثل جراب محشو مسك ومربوط، مربوط يعني المسك في الداخل لكن ما فاحت رائحته على الناس، ما فاحت رائحته على الناس. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم هذا الشاب لأن معه البقرة خاصة، ففاق غيره بالبقرة فجعله أميرا على هذا البعث. وقد وصف هذا البعث في الحديث بأنهم ذو عدد، يعني عددهم كبير، فاختار النبي من هذا العدد الكبير من معه سورة البقرة. نعم.
وروى البخاري عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده، إذ جالت الفرس فسكت فسكنت، فقرأ فجالت الفرس فسكت فسكنت، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ يا ابن حضير. قال: قد أشفقت يا رسول الله على يحيى وكان منها قريبا. فرفعت رأسي وانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. قال بعض العلماء: إنها أي سورة البقرة مشتملة على ألف خبر وألف أمر وألف نهي.
الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أسيد بن خضير رضي الله تعالى عنه فيه تنصيص على أن الملائكة تنزل عند قراءة سورة البقرة. كان يقرأ سورة البقرة وفرسه مربوطة في هوش البيت في فناء البيت، وولد يلعب، ولده يحيى صغير يلعب، والفرس كلما قرأ ما تحمل تجول، ورأت الملائكة. هل يمكن أن نرى الملائكة؟ نعم، إن تشكلت، إن تشكلت، ليس على أصل خلقتها. الملائكة والجن لا يمكن أن نراهم على أصل الخلقة التي خلقهم الله تعالى عليها. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رأى جبريل مرتين، في المعراج لما دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، ورآه صلى الله عليه وسلم عند أول نزول الرسالة، رآه على كرسي بين السماء والأرض وله 600 جناح قد سد ما بين الأفق. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي يرى الملائكة على خلقتهم التي خلقهم الله تعالى عليها. أما الملك كجبريل إن تشكل على صورة رجل فقد رآه الصحابة في الحديث المتفق عليه، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خرج علينا رجل شائد، خرج شاب شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، وبعض الصحابة ذكر وجهه وبعض الصحابة ذكر رائحته، والظاهر أنه على حسب موقع كل واحد من الصحابة لما دخل، فمن كان قريبا شم الرائحة، فمن رأى وجهه وصف وجهه، ولكن الوصف العام كان على ما ورد في الحديث في الرواية المشهورة. فالملك إذا تشكل بصورة رجل يرى. فالملائكة نزلت على شكل ظلة، ظلة معلقة بين السماء والأرض، وهذه الظلة المعلقة فيها ضوء، ما في كهارب عندهم في زماننا في زمن حسين الضير، ظلمة، الجو كله الوقت كله ظلمة، والوقت ليل، والولد بجانب الفرس، ومن خلال هذه الظلمة ظهرت ظلة، هذه الظلة بين الأرض والسماء، وفي هذه الظلة مصابع، مصابع نور. فخشي حسين، رأى شيء هو غير متيقن عليه، لكن وجد أنه كلما سكت سكنت الفرس، وكلما قرأ اضطربت الفرس، والولد عند الفرس. فلما ذهب ليأخذ الولد ما نظر للظلة، نظر للسماء، مشى وهو لا ينظر للظلة، الظلة فوق، فوق الخيل، فمشى وهو ينظر للسماء حتى وصل ولده، فجره أخذه وهو ينظر للسماء. يقول في الحديث، يقول وفرسه مربوطة عنده بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة، إذن الحادثة في الليل يقرأ سورة البقرة، هذا فضل البقرة، وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرس، هي مربوطة تتحرك، قال فسكت فسكنت، فقرأ فجالت الفرس فسكت فسكنت، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها، ولده يحيى كان قريب من الفرس، فأشفق أن تصيبه، خشي عليه أن تدوسه، فأشفق أن تصيبه، فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، رفع رأسه إلى السماء، فلما أصبح حادثة عجيبة، حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحادثة. فماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اقرأ ابن حضير، اقرأ، هذه الملائكة لا تؤذي ولدك، اقرأ، الفرس تأثرت بما رأت، قال قد أشفقت يا رسول على يحيى على ولدي، وكان منها قريبا، فرفعت رأسي وانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة، ظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال النبي صلى الله عليه وسلم وتدري ما ذاك؟ هذا الذي رأيته عند نزول بسبب قراءتك لسورة البقرة، تدري ما ذاك؟ قال لا، قال تلك الملائكة دنت لصوتك. والظاهر أنه كان ذا صوت حسن وأداء حسن، يعني يقرأ من غير لحن، دنت لصوتك. من أجمل الأيام التي تمتعت بالصلاة فيها، كنا نصلي في منطقة في القويسمة في مسجد اسمه البراء بن مالك، وكان هذا المسجد عبارة عن زنكية، يعني السقف عبارة عن زينكو، ولما كان ينزل المطر كنا نسجد في الطين. وكانت أيام جميلة، ودرسنا مع الإخوان بعض الأشياء. لما كان يقرأ بعض الإمام بعض آيات سورة البقرة، بدأ بالبقرة، وهذا أمر يعني أذكره تماما، فسمعنا على الزينكو أشياء رميت، فجر صلاة فجر ما في أحد، يعني سمعنا أصوات مثل الذي يحمل شيء ويرميه على. نحن الآن بوجود هذا النمط من الحياة الجديد، قد تكون معنا الملائكة ولا نراها، لو كانت ظلمة لعلنا نرى، لو كان شيء فوقنا يعني يظهر فيه صوت لعلنا نرى. لا تقولوا أن الملائكة انقطعت، إن لله ملائكة سياحين يتلمسون حلق الذكر. فإذا كان المسجد فيه حسن أداء وفيه يعني كلما قرأت البقرة لها أثر على نزول الملائكة، الملائكة تنزل عندما تسمع القرآن ولا سيما سورة البقرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسيد: وتدري ما ذاك؟ قال لا، قال تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم، لو بقيت تقرأ لعم هذا الخير الناس كلهم ونظر إليها على الصفة التي هي فيها. يظهر لي من خلال النصوص، من خلال الحديث الذي ذكرته لكم وحديث أبي هريرة لما حبس تلك الجنية أو ذاك الجني، أن الجنية بعد حبسه لا يقدر على التشكل، بعد أن يحبس لا يقدر على التشكل، لا يقدر على التشكل. ولا أدري هل الملائكة كذلك، لكن الحديث لأصبحت ينظر الناس إليها فيها إشارة لذلك، لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. قال بعض العلماء، قال هذا المراد ببعض العلماء، هذا نقله الإمام ابن كثير من تفسير القرطبي، وهو كثير نقل من تفسير القرطبي، ونقله الإمام القرطبي من تفسير ابن العربي أحكام القرآن. وفي أحكام القرآن ابن العربي قال: سمعت بعض مشايخي يقول في سورة البقرة 1,000 خبر و1,000 حكم و1,000 أمر و1,000 نهي. سورة البقرة هي فسطاط القرآن، والفسطاط الذي يجمع الأشياء الكثيرة. لو أردنا أن نختم درسنا فنقول: ما هي أسماء سورة البقرة التي ظهرت معنا الآن؟
فسطاط القرآن،
ذكر هو الصور ما ذكر، لكن في الفضل جاءت
فسطاط القرآن،
فسطاط القرآن،
سنام القرآن،
سنام القرآن. إيش سنام القرآن يعني؟ أعلى شيء، يعني البقرة بالنسبة لسائر القرآن كالجهاد بالنسبة إلى سائر الأحكام. فالجهاد هو الذي يحمل البيضة، والبقرة هو أحكامه مهيمنة على جميع أحكام القرآن. فالذي يحفظ البقرة أو الذي يفهم البقرة، وسيأتينا هذا ظاهرا خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم في درس غد، الذي يفهم البقرة ويحفظ البقرة وما يتبعها من الطوال فهو عالم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مسند أحمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ بالسبع الطوال فهو حبر، والحبر هو العالم. النبي يقول: من أخذ بالسبع الطوال. إيش السبع الطوال؟
بقرة،
العمران،
النساء،
الأنعام، المائدة،
الأنعام،
الأعراف، يونس. من أخذ بالسبع الطوال، من فهم هذه السبع الطوال، النبي يقول عنه فهو حبر، فهو عالم جدير أن نصبر ونصابر حتى نأخذ إن شاء الله تعالى هذه السبع الطوال. فالبقرة قلنا إيش؟ سنام القرآن وفسطاط القرآن، وهي مع آل عمران الزهروان، وهذا ما سيبينه العلامة ابن كثير، وهذا ما سنذكره إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. نبين فضائل سورة البقرة مع غيرها، بينا شيئا من فضائل سورة البقرة وما تضمنته، ولا ننسى حديث ابن عباس في صحيح مسلم أنه قد نزل، كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع لجة، سمع صوتا، فنزل من مكان من السماء ملك لم ينزل على الأرض قط، ولم ينزل من ذاك المكان خير قط إلا سورة الفاتحة وأواخر سورة البقرة. وقال الملك للنبي صلى الله عليه وسلم: ما قرأت أمتك بحرف منه إلا أوتيته، لأوتيته. فشاهد أن أيضا هذا حديث في فضائل الفاتحة مع البقرة. غدا تأتينا إن شاء الله فضائل البقرة مع آل عمران، وفضائل البقرة مع السبع الطوال. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا وأن يعلمنا وأن يبصرنا وأن يثبتنا على العمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أحمد، من قرأ الفاتحة بعد الفاتحة الأولى هذا من الأخطاء، هذا من الأخطاء، من الأخطاء أن تقرأ الفاتحة مرتين، من الأخطاء أن تقرأ الفاتحة مرتين، أن تجعل ما تيسر من القرآن هو الفاتحة. الحديث الرواية التي عند مسلم: لا صلاة لم يقرأ من القرآن فصاعد، صاعد غير الفاتحة.
لا، حتى لو قبل التدبر
أفضل. كل يوم هو في شأن. قال السلف غير واحد من السلف: كل يوم في شأن، يعز ويذل، يحيي ويميت، يرزق ويمنع. معنى كل يوم هو في شأن، الله يحيي ويميت، يميت أقوام يحيي أقوام في يوم واحد. في اليوم الواحد كم واحد يموت كم واحد يحيى؟ في اليوم الواحد كم إنسان يعز وكم إنسان يذل؟ كم إنسان يمنع من الرزق وكم من إنسان يرزق ويرفع في الرزق؟ فهذا كل يوم في شأن، هذا معنى كل يوم في شأن. أخواني، أخونا الدكتور جزاه الله خير، يعني بعد أن نظر في ما قلناه من الشرح لسورة الفاتحة صاغ أسئلة تغطي ما قلناه، صاغ أسئلة تغطي ما قلناه. عقدنا للفاتحة قرابة 40 مجلس ودققنا فيها تدقيقا شديدا، وأنا إن شاء الله الجمعة، ليست هذه الجمعة، التي بعدها أوزع عليكم سي دي في تفسير الفاتحة، ما قلنا من دروس الفاتحة، وأوزع عليكم هذه الأسئلة، فتسمع السي دي وتجيب، تجيب على الأسئلة من السي دي، تجيب على الأسئلة من السي دي. أي نعم، حتى تثبت المعلومة، تثبت لما يشترك اليد والأذن والعين، لما كل شيء يشترك فيها المعلومة تثبت في القلب إن شاء الله تعالى. فأنا الجمعة القادمة أوزع عليكم إن شاء الله الأسئلة، وأوزع عليكم السي دي، اسمعوا السي دي بالراحة وجاوبوا على الأسئلة، ونحدد موعدا لما نوزع السي دي الأسئلة، ونحدد موعدا لاستلام الأسئلة إن شاء الله. تفضل.
يجوز استخدام الأذان، كما أن البقرة تطرد الشيطان، يجوز استخدام الأذان لطرد الشيطان من المكسوس في الوقية؟
هل يجوز استخدام الأذان في العلاج بالجن لطرد الشيطان؟ هنالك حديث في صحيح مسلم، وهذا الحديث مر بنا في الشرح من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة. سهيل يقول: بعثني أبي أبو صالح ذكوان السمان من أهل المدينة، كان يسافر ويتاجر بالزيت. يقول: بعثني أبي فلما كنت بجانب بستان، لما قال في الحديث قال: فلما كنت بجانب حائط، والحائط والبستان، سمعت أشياء فدخل في قلبي شيء، يعني خاف ولد صغير أو شاب، فلما كان بجانب حائط مهجور سمع شيء فخشيه. قال: فلما قفلت أخبرت أبي، هو أبو صالح هو تابعي جليل، فقال لي: يا بني هل أذنت؟ لو أنك أذنت. فاستدل العلماء بهذا أنه يجوز استخدام الآذان للمعالجة من الجن. أنت لا قدر الله وجدت في بيتك أشياء مش طبيعية، أذن في البيت. لما تفوتك صلاة الجماعة يا إخواني أذن، الأذان بركة، اجعل زوجتك تأذن لما تصلي. حديث: لا أذان ولا إقامة على النساء لا أصل له. وابن عمر يقول كما في مصنف أبي شيبة: المرأة تؤذن وتقيم في بيتها. ومش معنى المرأة تأذن عند سمع الجيران، لا، تذكر ربنا في البيت، تأذن تذكر الله في البيت قبل ما توقف بين يدي الله وتصلي وتقيم الصلاة، تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تؤذن يعني تذكر الله في قلبها. لكن تجهر جهر ما يسمعها أحد من الأجانب، حتى يكون لهذا الجهر أثر على بركة البيت. فالبيت لما لا يقرأ في القرآن، وإذا صلوا الناس فيه ناس بتصلي، صح، يقول لك والله شيخ البيت بيصلي ما شاء الله صلاة التي نصليها بارك الله، صلاة بيجيب الشياطين، بيجيب الشياطين تصلي دون تدبر دون فهم دون أذان، هذه ليست هذه الصلاة التي تؤثر في الشياطين. فالصلاة التي تؤثر في الشياطين الصلاة التي يسبقها أذان فيها إقامة، وحتى الشيطان عند الإقامة أيضا يخرج. فما الذي يمنع أن نؤذن في بيوتنا إذا لم نؤذن نحن لأننا نصلي في جماعة وهذا من فضل الله علينا؟ فلتؤذن النساء، البنات، بنت تؤذن، تؤذن وتقيم وتصلي. ما الذي يمنع أن البنات والأم والبنات يصلين جماعة في البيت؟ ما الذي يمنع؟ يعني حتى ينالوا الأجر، أجر الجماعة في البيت كما صح من حديث أوس عند ابن زنجوي في الترغيب بإسناد جيد، جوده الحافظ بن حجر لما شرح حديث صلاة المرء في بيته خير من صلاة المرء في جماعة خير من صلاة الفرد ب27 درجة، أورد فضل صلاة الجماعة في البيت، فقال: صلاة الجماعة في البيت ب15 ركعة. إحنا في المسجد نأخذ 27، في المسجد ب15 الركعة، ب15 ركعة. طب المرأة تصلي 15 ركعة خير وبركة، تصلي ببناتها جماعة ويؤذن ويقام في الصلاة. فالأذان بلا شك هو بركة ويخرج الشياطين. والله تعالى
شيخنا، بس بالنسبة للسؤال سأل الأخ بارك الله فيك عن إعادة قراءة الفاتحة، ليس من باب يعني الفاتحة وزيادة، من باب أنه ربما يكون إنسان ما تدبر الفاتحة في المرة الأولى فأراد أن يتدبرها في الثانية.
أنا ظفرت ببعض مقولات لبعض الفقهاء ببطلان صلاة من أعاد قراءة الفاتحة
حتى لو التدبر،
ما لفت تدبر، تقرأها. حتى بعض أهل العلم يذكرون أن تكرار آيات الفاتحة يعتبروه أيضا ليس بحسن، قالوا آيات الفاتحة 7 فلا تزيد عليها، الفاتحة 7 لا تزد عليها، وكأن الفاتحة لها حكم خاص. فالتكرار الذي ورد عن ابن عباس وغيره في الصلاة كان في غير الفاتحة، كان ابن عباس يردد: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد حتى يطلع الفجر، لكن ما ورد عن أحد من السلف أنه ردد آيات الفاتحة. فالفاتحة يعني ينبغي أن يكون للقلب معها حالة. في مواطن إخواني العاقل دائما قلبه حاضر فيها، في مواطن العاقل حتى لو كان بدنه مشغول في فزع من القلب لله، منها الفاتحة. ولو أردنا نتكلم بالفلسفة اليوم، علم النفس، إنه في حالات معينة الإنسان يجند جميع قوى، تمر على الإنسان حالات كل القوى ينبغي أن تجتمع، فأكثر واحد يستطيع أن يجمع قوى في الوقت الذي يشاء في الوقت العصيب الذي يمر به هو المصلي المتعود على هذا. وقت ما قبل أذان المغرب لازم القلب يكون له في نوع طيران لله، ولو كنت مشغول وجالس ورايح تتكلم قلبك مع الله عز وجل. شو يعني مع ربنا؟ يعني عندك أمنيات، عندك رغبات، عندك أشياء تحب أن يلبيها الله عز وجل، أن يؤديها، أن يستجيب الله عز وجل، ففي في نوع طيران القلب. هذه الساعة الأخيرة كيفما كنت أينما كنت، حتى لو كنت تتكلم مع الناس في السكتات، في القلب له حالة خاصة في هذه الساعة، في ساعة في الوقت الذي يصعد فيه الإمام المنبر. في صحيح مسلم من حديث في صحيح مسلم أن ساعة الاستجابة يوم الجمعة لما يصعد الإمام المنبر، لحظات صعود الإمام المنبر القلب له حالة معينة، الفطن القلب له حالة معينة. الشاهد قراءة الفاتحة وسماع الفاتحة القلب له حالة معينة، هذه الحالة المعينة مع التكرار تغني عن أن تردد الآيات. يعني برمجة الإنسان قلبه على شدة تدبر الفاتحة تغني أن يبقى يكرر. يعني هو يخطف، الإنسان يخطف صعود الإمام المنبر، جلوسه على المنبر لحظات، يخطف ما يريد. يعني الإنسان لك غاية، عايش لك غاية. المصيبة الإنسان يبقى في ضلالة في الدنيا، ضلالة سائر. ليش قلنا معنى الضلالة إحنا في اللغة؟
غياب.
الذي يذهب على غير قصد، على غير سنن وقصد. إيش لو واحد فاجئك، إيش رغبتك؟ لو لك دعوة ما تعرف مشكلة. يعني يتيك بزمزم لك غرض، يعني تأملت لك غرض. غرضي مثلا الله يثبت قدمي على الصراط، أن يثبتني، أن يويتني لها الإيمان. لك دعوة، لك هم، حامل مسألة حامل أمر يشغلك يقلقك، لك مسألة عند الله عز وجل، هذه المسألة دائما تشغلك، هذه تخطفها خطفا لما يصعد الإمام المنبر. لحظات التجليات تأتي الإنسان، تأتي لحظات تطوف بالقلب، يقول الإنسان لو كان أهل الجنة هكذا كفاني سعادة. تأتي على الإنسان لحظات يشعر فيها بقلبه، يشعر فيها بطعم خاص في الحياة، طعم مميز ليس كسائر الطعوم. أي نعم، فالإنسان مشغول في الفاتحة، الفاتحة هو مبرمج أن يفهمها دون تكرار ودون هذه الأشياء. بارك الله.